أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من السبب الرئيس لاختلاف الحديث في محل الكلام الذي يكون سببه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن الاختلاف ناشئ من المبدأ، لا بمعنى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو السبب التام. من الواضح أن التقية سببها من يتقى منه، وهنا تذكر أسباب. إذا ما استثنينا الأسباب التي يتحدث عنها في المقام أو قد يتحدث عنها في المقام حين الحديث عن مطلق الاختلاف الراجعة إلى قواعد الجمع العرفي، إذ من الواضح أننا لن نبحثها في المقام، وإن أشرنا في مباحث الإطلاق والتقييد والعام والخاص والعلاقة بين الأدلة الشرعية إلى أسباب وجود ظاهرة التعميم ثم التخصيص أو الإطلاق ثم التقييد أو المحكوم ثم الحاكم، ذلك أن هذه الأسباب درست هناك ولا معنى لتكرارها والتفصيل فيها هنا لذكر نكاتها الأدبية، إذ يلزم التكرار الممل بل المخل كما هو واضح. ولذا فإن الاختلاف الناشئ من أساليب البيان التي تقتضيها قواعد الجمع العرفي لا نستطيع أن ندخلها في الدراسة هنا، وإن دخلت موضوعا في تعريف اختلاف الحديث ودخلت في هذا القسم منه وهو الناشئ منهم صلوات الله وسلامه عليه، أي في مبدأ الصدور لا في مرحلة الوصول أو النقل. إذا استثنينا هذه الأسباب التي كثر بها بعض الباحثين أو الكتاب عدد الأسباب، إذ يمكن عد العام والخاص سبب أو التخصيص بعد التعميم، التقييد بعد الإطلاق، الحكومة والحكومة هم أسباب بحسب أقسامها، فواضح جدا أن هذا لا معنى لبحثه هنا. لو كنا أساسا بصدد دراسة مستقلة مستوعبة لجميع أنحاء الاختلاف في مرحلة الصدور كان ينبغي ذكر هذه الأسباب، لكن بما أن هذا البحث هو بحث أصولي وهذه الأبحاث تبحث في ثنايا علم الأصول وفي أكثر من مكان فيه، فلا داعي للبحث عنها والتكرار كما هو واضح. إذا استثنينا هذه الأسباب، طبعا في ملحقات لها هذه الأسباب، يعني الأسباب الراجعة إلى البيان الأدبي مثل بعض الأساليب البديعية وبعض الأساليب البيانية وإلى ما هنالك، فإن الأمر يكون أوضح. أقول إذا استثنينا هذه الأسباب للاختلاف بعد الانتهاء من السبب الرئيس لاختلاف الحديث الحقيقي، قد تذكر في المقام أسباب أخرى لابد أن نمر عليها بشيء من السرعة يا إخوان حتى ننتهي إلى الأسباب الرئيسية الأخرى التي يتسبب بها الرواة في مرحلة النقل. أيضا يوجد شيء هنا رأيته في بعض الكلمات، وهي الأسباب التي قد تذكر لاختلاف الحديث بسبب سوء الفهم والخطأ فيه، وهذه ليست أسبابا للاختلاف في الحقيقة ولا ينبغي يعدها أسبابا، لأن خطأ فاهم للبحث أو مجموعة فهمت خطأ هذا ليس اختلافا في الحديث، هذا اختلاف في الفهم
كما هو واضح،
فلا ينبغي أيضا زجه في هذه الأسباب. حاولت مهما أمكنني مراجعة وتأملا أن أحصر الأسباب التي تكون منشأ لاختلاف الحديث، ولو اختلافا مزعوما يزول بالتدقيق في البحث. فوجدت عدة عناوين يمكن إرجاع بعضها إلى البعض الآخر، لكن لا بد من التأشير إليها بشيء من السرعة. العنوان الأول من هذه العناوين اللي هو بصير السبب الثاني، يعني إذا بدنا نعدد بحسب التعداد، اختلاف الخطابات الصادرة منهم صلوات الله وسلامه عليهم في تعرضها للأحكام بعناوينها الأولية والثانوية. من الواضح أن الحكم لا ينفك عن وجود موضوع ومتعلق. إذا كان الحكم منصبا على موضوع وهو موجود في قالب الحكم قبل وجوده، إذ لا بد من افتراض وجود الموضوع قبل وجود الحكم، لأنه لا يصدر الحكم إلا متعلقا بموضوع كما هو واضح. فحينئذ إن انصب الحكم على الموضوع بعنوانه الذاتي فهو المعبر عنه بالحكم الأولي، كما لو ورد اضرب زيدا الأمر بالضرب حكم منصب على موضوع هو زيد بعنوانه الأول من دون ملاحظة أي طارئ من الطوارئ عليه، بل انصب على ذات الموضوع. والمقصود من الذات هنا ليس الذات بالمعنى المنطقي بالضرورة، إذ يكون قد يكون منصبا على عنوان اعتباري أو عنوان انتزاعي كما هو واضح. المقصود هنا العنوان بما هو من دون ملاحظة أي إضافة عرضية على العنوان. جيد، هذا يقال له العنوان الأولي. في مقابله العنوان الثاني وهو انصباب الحكم على ذات الموضوع، لكن بما لا بما هو هو بل بسبب حالة طارئة عليه. التعبير بالذات الأفضل حذفه، على الموضوع من حيث تعليله بجهة من الجهات الطارئة عليه والعارضة عليه، كما لو ورد اضرب زيدا تأديبا. هنا لم يعد الموضوع هو ذات الضرب، ولم يعد الموضوع هو زيد فقط، زيد الذي يستحق التأديب هو الذي حكم عليه بالضرب هنا. فالضرب تأديبا أي التأديب الذي بات الضرب مصداقا له في المقام، فلم يعد الحكم هو الضرب بل بات الحكم هو التأديب كما هو واضح. هذا أيضا بلا شك ولا ريب يصبح حينئذ ضرب بالعنوان الثانوي يحمل عنوان التأديب، والأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا المجال. المهم هو أن نلحظ النسبة بين الأحكام الصادرة المنصبة على الأشياء بعناوينها الأولية والمنصب على الأشياء بعناوينها الثانوية. من الواضح جدا أن النسبة في العادة في مثل هذه الحالات هي العموم والخصوص من وجه، إذ يمكن افتراض مادة الالتقاء كما هو واضح، كما يمكن افتراض مادة الافتراق من كل من الجهتين، وهذا ما يمثل له عادة بالأحكام الشرعية المنصبة على الأشياء بعناوينها الأولية والقواعد الجارية أو الأحكام قولوا المنصبة على الأشياء بعناوين ثانوية من قبيل العسر، الحرج، الضرر، إلى ما هنالك. أيضا هذا واسع الباب، مش بمتحصر بها ثلاثة أمثلة اللي عادة يمثل بها على مستوى الخطوط العريضة، مثلا في قلب كونه محكوما به من حاكم له الولاية، أو في ظرف كونه منذورا، في ظرف كونه مع متعهدا به لله عز وجل، أو متعلقا لحلف اليمين بما هو منذور، بما هو محلوف عليه، بما هو متعهد به لله، ينصب عليه عنوان جديد. قد يكون مستحب العنوان الأولي يصبح واجبا بهذا العنوان الثاني. وقد تكون هناك عناوين عريضة مثل قضية صيرورة شيء يتوقف عليه حفظ النظام العام لحياة محترمي الحياة أو لمال محترمي المال. فلا شك ولا ريب هنا إذا طرأ هذا العنوان قد يرتفع العنوان الأولي الذي هو الإباحة مثلا بالعنوان الأولي ويصبح بالعنوان الثانوي حكم آخر. عموما في العادة النسبة هنا هي العموم والخصوص من وجه، وليست كما قد يتوهم وصدق سهوا في بعض الكلمات من أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق سوقا لها مساق العام ثم الخاص أو المطلق ثم المقيد. ومع ذلك لا يتردد أحد في تقديم الدليل المتعرض للحكم بعنوانه الثانوي على الدليل المتعرض للحكم على الشيء بعنوانه الأولي في مادة الالتقاء. في مادتي الافتراق لا يوجد تنافي أصلا كما هو واضح، وقد بحث عن سبب هذا التقديم، فزعم صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أن التقديم إنما هو من جهة التوفيق العرفي، بمعنى أن هذين الدليلين إذا عرضا على العرف لا يتردد العرف في تقديم الحكم المتكفل للشيء بعنوانه الثانوي ودليله على الحكم المتكفل للشيء بعنوانه الأول ودليله. ولم يبين للأسف الشديد الوجه في هذا التقديم العرفي وهو ما سماه بالتوفيق العرفي في كلامه في الكفاية. من هنا ولا أستطيع طبعا الخوض في كل مباحثه لأن نحن عم نبحث جهة الاختلاف فقط، من هنا لابد من البحث عن جهة التقديم، إذ من الوضوح بمكان أن العرف لا يقدم دليلا على آخر أو حكما على آخر يتعرضان لموضوع واحد تقديما جزافيا، بل لا بد من نكتة ارتكازية عرفية إما عقلية إما عقلائية إما محاورية تقتضي تقديم أحد الخطابين والحكمين والمدلولين على الآخر كما هو واضح. ونكتة التقديم بحسب تقديرنا واضحة لا تحتاج إلى مزيد تأمل، ولعله لوضوحها لم يتعرض لها صاحب الكفاية، وهي أن موضوع الحكم مختلف، وإذا اختلف الموضوع ارتفع التنافي كما لا يخفى، إذ موضوع الحكم الثابت للشيء بعنوانه الأولي هو الحكم على هذا الموضوع بهذا العنوان، الصوم واجب، الوضوء واجب، جيد. موضوع الحكم الثابت للشيء بعنوانه الثانوي هو الصوم في حال ضرر كما هو واضح، لا ضرار لا تتعرض للعناوين الأولية، بل حتى إذا فرضنا دليلا قد ورد بهذا اللسان لا يجب الصوم إذا بات ضرريا، ولا تحتاج الشيعة إلى هذا البيان بعد أن أسس القاعدة الكلية، يصبح هذا من تطبيقاتها. فمن الواضح جدا أن هذا وإن كانت النسبة شكليا هي العموم والخصوص من وجه هو في قوة التقييد والتخصيص إذا كان الدليل الأول يدل بأداة العموم، إذ من الواضح أنه لا تنافي بين أصل الدليلين، إذ الدليل الثاني لا ينفي أصل وجوب الصوم، بل التنافي بين إطلاق الدليل الأول وبين إطلاق الدليل الثاني في المحل الذي التقيا فيه، وهو خصوص الصوم الضرر، يعني في تطبيق من تطبيقات الدليل الأول. أما لو وجدنا دليلا يدل على عدم وجوب الصوم الضرر فالنسبة هو خصوص مطلق كما هو واضح، ومن هنا يحق لنا أن نقول، ونحن أبناء العرف، يحق لنا أن نقول بأن ما اشتهر من أن النسبة، انتبهوا لها الكلمة، بين الدليل المتعرض للحكم بعنوانه الأولي والدليل المتعرض بشكل كبروي كلي لعنوان ثانوي ينطبق على مورد أو بعض موارد العنوان الأولي بإطلاقه، من أن النسبة هي عموم وخصوص من وجه، في تقديرنا هذا خطأ شائع وهذا أمر شكلي. بيان ذلك، لا ضرر، صحيح أنها تشمل الموضوعات التي باتت ضررية وهي غير الصوم، وهذه مادة افتراقها، والصوم يشمل الصوم الذي لا يكون ضرريا، دليل وجوب الصوم، ويلتقيان في الصوم الضرر، لكن التنافي الحقيقي اللبي مش اللفظي، مش بين الألفاظ، بين المدالين، هو بين خصوص وجوب الصوم وخصوص الصوم الذي بات ضرريا، يعني التنافي بين تطبيق من تطبيقات لا ضرر في الحقيقة وبين وجوب الصوم، هنا بين اللسانين في الشكل. إذا استخرجنا المضمون بيطلع معنا نسبة عموم وخصوص من وجه، لكن ليست هي الميزان في استخراج النسبة في مقام اقتناص قواعد الجمع العرفي عند أبناء المحاورة، بل الميزان في اقتناص كون المورد من موارد الجمع العرفي أم ليس من موارده هو حالة وجود الموضوع الواحد ذاتا ولو كان مقيدا بقيد لبا على طريقة تعدد الدال والمدلول، وإن لم يلتجأ لفظا أدبيا لطريقة التعدد الدال والمدلول، بمعنى أن دليل لا ضرر ما يتنافى منه مع وجوب الصوم هو عدم وجوب أو حرمة بحسب النفي، مو مهم، الصوم الذي يكون ضرريا، أما ذاك فهو أجنبي أصلا عنه، وإذا كان أجنبيا عنه له تطبيقات أخرى قد تتنافى مع أدلة أخرى، مع وجوب الوضوء إذا بات ضرريا، مع، فحتى تكون النسب ثابتة لابد أن نجمع كل أدلة الوجوب التي يحكم عليها لا ضرر من طرف ولا ضرر من طرف آخر كما هو واضح. على كل حال مو مهم إسا اللسان الأدبي الذي استخدم في المقام، فعليه حينئذ يكون هذا في قوة التقييد وإن كان بلسان الحكومة كما هو واضح، ومعه من الواضح تعدد الموضوع، إذ قد أضيفت حيثية في موضوع لا ضرر هي إطلاق في دليل وجوب الصوم لحالة الضرر، فالذي ضرب في الدليل الأول هو إطلاقه فقط، والدليل الثاني قيده، غاية الأمر اللسان الأدبي المستخدم ليس لسان التقييد بل لسان الحكومة، والحكومة في قوة التقييد، ولذلك ليس كلما وجدت نسبة عموم وخصوص من وجه مباشرة نقول إن هنالك تنافي واختلاف وتعارض حقيقي في مادة الاجتماع كما هو واضح، حيث يكون النسبة شكليا عموم وخصوص من وجه ولكنها في قوة التقييد، من الواضح جدا أنه لا يكون هنالك تنافي واختلاف وتعارض حقيقي. إذا كان الأمر كذلك فعاد البحث إلى قواعد الجمع العرفي في التنافي بين الأدلة المتعرضة للموضوعات بعناوينها الأولية والأدلة المتعرضة للموضوعات بعناوينها الثانوية. إذا كان الأمر كذلك فمعه لا نكاد نتصور وجود اختلاف حقيقي، أما هو واضح، بل بالتأمل يزول الاختلاف ويحصل الوئام الكامل بين الأدلة المتعرضة للأشياء بعناوينها الأولية والأدلة المتعرضة للأشياء بعناوينها الثانوية، فلا يوجد اختلاف حقيقي في المقام. نعم قد يلتبس الأمر على المتكلم ونحن لا نستطيع أن نفترضه في حق المعصوم عليه السلام، لكن في حق العقلاء العاديين قد يحصل هذا، في حق العقلاء العاديين قد يحصل. أو يلتبس الأمر على السامع أو الناقل ولو نتيجة إهماله قراء لفظية أو لبية أو قراء منفصلة لم تصل إليه أو وصلت لم تصل إلينا، فنواجه دليلين، دليل يتعرض للأشياء بعناوينها الأولية ودليل يتعرض للأشياء بعناوينها الثانوية، وتكون القرائن مفقودة في الدليل المتعرض للشيء بعنوانه الثانوي. أقول في مثل هذه الحالة أيضا يخرج عن محل البحث، إذ ما لم نجد دليلا على أن العنوان الثاني يتعرض أو الدليل الثاني يتعرض للموضوع بعنوان ثانوي، لا نستطيع أن نحكم بأنه متعرض له بعنوان ثانوي. ومع هذا يحصل الاختلاف السافر الذي هو التنافي والتعارض مستقر كما هو واضح، فلا يكون من موارد المتعرض، لأن فرض المسألة هو أن نحرز أنه متعرض للشيء بعنوانه الثانوي كما هو واضح، ومع هذا فلا نتصور تنافيا بين الأدلة المتعرضة للأحكام الأولية والأحكام الثانوية، أي للموضوعات بعناوينها الأولية والثانوية، لا في مرحلة الدلالة ولا في مرحلة المدلول ولا في مرحلة الامتثال أيضا، يعني حتى التزاحم لا يفرض في المقام كما هو واضح. السماء هو الميزان بين التنافي في الدلالة والتنافي في المدلول والتنافي، هذا متعرضنا له تفصيلا في بحث العلاقة بين الأدلة الشرعية، ولا داعي للإعادة وإن كانت مباحث جليلة ودقيقة. وعليه فإن هذا السباب لا يمكن عده من الأسباب الحقيقية لاختلاف الحديث، وحيث لا نحرز أن بين الدليلين المتنافيين ما هو متعرض للعناوين الثانوية وصب الحكم عليها على مستوى الموضوعات، فلا نستطيع أن نحرز صورة البحث لنفترض هذا الترجيح. نعم يمكن نظريا أن تكون هنالك أدلة توجد معها قرائن لبية أو لفظية متصلة أو منفصلة كانت تدل على أن الدليل الكذائي متعرض للموضوع بعنوانه الثانوي وفقدت، لكن هذا لا ينفعنا شيئا ما دام ظاهر الدليل أنه متعرض، المنافي للأول متعرض له بعنوانه الأولي، فتعدد الدال مفقود في المقام، ومعه لا محيص لنا ما لم نعثر على قرينة من أن نقول بأنه يوجد تعارض وتنافي، إلا عند القائلين بقاعدة الجمع التبرعي وأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فنفترض أن أحد الدليلين يتعرض للحكم في موضوعه الثاني، أو نفترض تصنيفا غير محل بحثنا كما في دليل لا بأس ببيع العذر وثمن العذر في صحة الذي جمع تبرعيا بين مأكل اللحم ومحرم اللحم في محله. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنستطيع أن نخرج بقاعدة، وهي أن الأحكام المتعرضة للعناوين الثانوية في نفس الموضوعات هي دائما مصنفة أو منوعة للموضوع الأول، ومع تصنيفها هي في قوة الأخص ونتيجتها نتيجة التخصيص والتقييد، وإن كانت بلسان غير لسانهما، ومعه يوجد تمام الوئام والجمع العرفي. ومما يهمنا هنا استطرادا أن نذكره في المقام، هو أننا قد نجد دليلين يظهر بينهما التنافي التام، ثم نجد دليلا ثالثا يصلح قرينة على الجمع بينهما، بمعنى أنه قرينة على كون الدليل الثاني متعرض للأحكام بعناوينها الثانوية. وهذا ما فيه تأمل بحسب اختلاف الصور، إذ على كثير من صوره يتوقف الجزم برفع الاختلاف في هذا المورد على القول بانقلاب النسبة في التنافي أو العلاقة بين أكثر من دليلين. وهذا أيضا ما تعرضنا له تفصيلا وذكرنا موازينه، أين يجري وأين لا يجري في بحث العلاقة بين الأدلة الشرعية، ولا معنى لإعادته. أيضا لا بد من الإشارة في المقام إلى أن العناوين الثانوية غير منحصرة بثلاث أربع عناوين كما قد نتوهم، إذ كل دليل يضيف نكتة إلى العنوان الأول فيحكم بحكم مغاير لذلك العنوان الأول فهو عنوان ثانوي بلا شك ولا ريب. نعم، جرت العادة على تسمية الأحكام ثانوية، هي أحكام متعرضة للموضوعات بعناوينها الثانوية. مش عندنا أحكام ثانوية، هي أحكام أولية في الشرع، غاية الأمر الموضوع موضوع ثانوي كما هو واضح. لا بأس على حد المضاف يعبر كذلك. عادة يمثل بالعسر، يمثل بالضرر، يمثل بالحرج، يمثل بالاضطرار، يمثل بالإكراه، يمثل بالإلجاء، يمثل بالناذر، بالعاهد، وإن قل التمثيل بهذه العناوين، يمثل بالقسم، يمثل بالتقية، والتقية لا تخرج عن الضرورة والاضطرار في العادة، يمثل، وهذا قل ما يمثل به، بحفظ النظام. كل مقدمة توقف عليها واجب أهم، إذا قلنا بأنه يسبق عليها الوجوب الشرعي من الواجب الأهم من ذيها، تشكل عنوانا ثانويا لحكمها الثابت لها بالعنوان الأول إذا ما تنافى معه، كما هو واضح. أما إذا قلنا هي غير محكومة بحكم، حينئذ لا يكون الأمر داخلا في محل بحثنا، وإن قدمت من باب التزاحم حينئذ لا من باب التعارض والتنافي. ومن المهمات في المقام أن نشير إلى أن الأحكام الولائية في مقابل الأحكام الشرعية الكلية لا بد من معرفة مكانها في المقام. هل هي منضوية تحت سببية العنوان الأول والعنوان الثانوي؟ إذا ما تنافى الحكم الولائي الذي يصدر من الولي إن شاء مع الحكم الشرعي الأولي الثابت للشيء في غير الظرف الخاص الذي جعل الولي يحكم بهذا الحكم الثانوي، لا شك أنه حكم ثانوي، ولكنه أفرد في بعض الكلمات بعنوان الأحكام الولائية، وهذا يحتاج إلى شيء من البحث لا بأس به، خصوصا من لجهة كيفية إنتاج الولي حكمه بين الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية. ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.